السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فبفضل الله ومنته وكرمه ورحمته يتجدد لنا اللقاء فيما هو أعظم سبب للبقاء في سعادة الدنيا والنجاة إلى الله يوم القيامة بدخول الجنة، ألا وهو دراسة الاعتقاد الذي لا نفع للعباد بمثله، فهو يصلح قلوبهم ويزكي نفوسهم، ويكون القلب من بعد تطهيره له أرض خصبة تقبل العلم، تقبل العمل، تقبل الخير. وذلك أن أساس الإسلام والإيمان هو صحة الاعتقاد في الرحمن، في صفاته وأسمائه، في الغيبيات التي أمر بتصديقها العباد كالجنة والنار والصراط والقدر وغير ذلك مما حمله في صدورهم من السلف ممن غبر. ولقد وصلت بنا القراءة في كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمة الله عليه وجعله في عليين آمين، إلى ما ذكره من فصل في اتصاف الله بالرحمة والمغفرة. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال: وقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما، ورحمتي وسعت كل شيء، كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
نعم. ومن صفات الله سبحانه وتعالى العلى وأسمائه الحسنى صفة الرحمة، فهو الرحمن الرحيم، وهو الذي وسعت رحمته كل شيء، وهو الذي كان بالمؤمنين رحيما، وهو الذي قال: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. وهو الذي كتب على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة، وهو الغفور الرحيم. ففي هذا الفصل قرر شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية اتصاف الرب الأعلى الذي خلق فسوى والذي لا إله إلا هو ولا رب سواه بصفة الرحمة، وهي في اللغة الشفقة الرحمة. لكن إذا علمنا معناها لغة فلنفوض حينئذ كيفية رحمته إليه، لا إله إلا هو، وهو الرحمن الرحيم. فقال في سورة النمل سبحانه: وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فالبسملة حينئذ آية من القرآن، البسملة آية من القرآن. وهي ركن وآية من آيات الفاتحة، بحيث على الصحيح من لم يقرأ بالبسملة في الفاتحة بطلت، يعني لم تقبل، لا يقبل منه أنه قرأ بالفاتحة، وحينئذ تبطل صلاته في أصح قولي أهل العلم. هناك من ينسى في الصلاة البسملة، صلاته على قول صحيح، وذلك أن بعض أهل العلم الشافعية أو غيرهم رأوا أنه لا بأس بأن تقرأ الفاتحة من غير بسملة لأنها ليست من آياتها. والصواب أن الفاتحة، أن البسملة آية من آيات الفاتحة. ويدل على ذلك ما رواه الدارقطني في جامعه أو في سننه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ويرى مرفوعا للنبي: إذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله فإنها أحد آياتها. هذا نص، ولو كنا موقوف على أبو هريرة فإنه لم يخالفه أحد من الصحابة، فدل ذلك على أن البسملة آية من آيات الفاتحة، وإن كان الإمام لا يجهر بها لكن يسرها، يعني الإمام بيصلي فينا اليوم العشاء، كونوا علم الآن في المجلس أن الأصح أن البسملة آية من آيات الفاتحة لا يعني أنه يقرأها كما في بعض المذاهب الشافعية وغيرهم يجهرون بالبسملة في الصلاة الجهرية. لما؟ لأن أنس كما روى البخاري في صحيحه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فما كانوا يبدأون ببسم الله الرحمن الرحيم، ما كانوا يجهرون بالبسملة. فإذا جمعت هذا الحديث مع حديث الدارقطني: إذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله فإنها أحد آياتها، نص، تبين أن الإمام إيش يصنع؟ يسر بالبسملة ابتداء بالنبي ثم يجهر بالحمد كما نفعل اليوم في المسجد الحرام ومساجدنا كلها. وهذا القول هو الصحيح أنه لا يجهر بالبسملة. يجون وافدين تسمعونهم في الحج من إخوانكم من الشام أو غيرها من بلدان ممن كانوا شافعية، أو تسمعوهم يقول بسم الله يسجهرون، ما سمعتهم يأخذون بهذا المذهب. والصواب ما نحن عليه والحمد لله، ليس لأن نحن، لأن الدليل دل على ذلك. طيب، والذين قالوا أن البسملة ليست من الفاتحة احتجوا بما رواه مسلم في صحيح من أن رجل فارسي قال: يا أبو هريرة أنا ما أستطيع أقرأ الفاتحة خلف الإمام، يستعجل الإمام ويقرأ وما أقدر أقرأ وراء الفاتحة، وش أسوي يعني؟ فقال له أبو هريرة: اقرأ بها يا فارسي في نفسك، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قسمت الصلاة، أي الفاتحة سميت الصلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين، فيقول الله: حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين، مجدني عبدي، الحديث. فقالوا: لم ينطق النبي في هذا الحديث في المخاطبة فيبدأ بالبسملة، قال قسمت الفاتحة وبدأ بالحمدلة، فدل أن البسملة ليس من آياتها، فرد ذلك بأن الفضل في القسمة، والله يخلق ما يشاء ويختار، بدأ من الحمدلة والله يحكم ما يريد، لم يبدأ من البسملة. ويجوز عند العرب أن يقول الرجل ويكون صادقا: قسمت السمكة بيني وبين جاري نصفين، ويعني ما دون الذيل، يعني الذي يؤكل منها، وش اللي يؤكل منها؟ ما دون الذيل، ولا يكون في ذلك كاذبا. وكيف عرفنا أنه يقصد ما دون الذيل؟ بأن القرينة تدل أن ما حد يأكل الذيل مثلا، وهنا القرينة دلت على أن البسملة آية من آيات الفاتحة، وهي التنصيص على ذلك من أبي هريرة موقوفا، بل يحسنه شيخنا محدث العصر الألباني مرفوعا للنبي: إذا قرأتم الحمد لله فقرأوا بسم الله، فإنها أحد آياتها نص. فحينئذ على هذا، وبعد أن عرفت ذلك، احذر أن تقرأ الفاتحة مع نسيان البسملة إذا تقلدت هذا القول وعرفت أنه الحق، لأنك إن فعلت كنت لصلاتك وأنت لا تشعر من المبطلين، لما روى البخاري في صحيحه عن النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أنه قال: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب. وحيث أن البسملة من أم الكتاب، فمن انتقص حرفا من الفاتحة بطلت، فكيف بآية؟ فاحذر أن تقرأ في صلاتك بالفاتحة دون البسملة على أصح القولين، على أصح القولين. كما أنك إذا رأيت أخا لك جاء من بلاد أخرى وقرأ بالفاتحة بلا بسملة وقال أنا مذهبي إلى آخره، دعه، لا تقول صلاتك باطل، لأنه يعتقد هو صحة صلاة نفسه حتى تقيم عليه الحجة. فإذا فهم الحجة منك، نعم، وأصر
حينئذ له شأن بينه وبين الله، فالله يؤاخذ العبد على العلم الذي استقر في قلبه. كان أول 20 سنة يعتقد أن العلم إلا أخذه عن الشيخ فلان هو الحق، كل صلاة صحيحة ما عليه شيء. لكن بعد أن طرى علما أفهمته إياه وكنت أنت من أهل العلم تعرف كيف تقام الحجة وعرفت أنك قمت عليه الحجة، دعه أيضا فهو بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ولا تزول قدم عبد يوم القيامة كما عند الترمذي حتى يسأل عن 4، عن علمه ماذا عمل به، وقد سمع من العلم مثلا أن البسملة أحد الآيات للفاتحة. وقد تقدم تفسير بسم الله الرحمن الرحيم، وشاهد الفصل هذا إثبات الرحمة لله بالاسمين الرحمن الرحيم. فكل اسم لله يتضمن صفة من صفاته، العليم الحكيم الخبير، نعم الرحمن الرحيم يتضمن صفة من صفاته وأسمائه، وأسماؤه كلها حسنى سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن نسميه بغير ما سمى به نفسه. فسمى نفسه الرحمن الرحيم فنسميه الرحمن الرحيم، وكذا سماه الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن ما نسميه باسم ما سمى به نفسه، كمن يتخير اسم من تلك الأسماء التي وردت عند الترمذي من طريق الوليد بن مسلم 99 اسم، الرشيد إلى آخر ما ذكر، المعين، ذلك الحديث ضعيف، بعضها صحيح وافق أسماء صحيحة من أسماء الله، عالم الغيب الشهادة الرحمن الرحيم إلى آخره، لكن بعضها ليس كذلك، مثل الساتر ليس من أسماء الله الساتر، وعلى الصحيح ليس الستير، الستير على التحقيق. فالله لا يحب أن يسمي نفسه إلا بما سماه رسوله في صحيح سنته ولو كانت أحادية، وبما سمى نفسه هو، لا إله إلا هو وسبحانه عما يصفون. فسمى نفسه في هذه الآيتين، في هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم، فأثبت بذلك لنفسه صفة الرحمة، وفي ذلك إثبات الرحمة له وهي صفة من صفاته سبحانه وتعالى. الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه ذو الرحمة الواسعة. الرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، وكان بالمؤمنين رحيما، نعم. فينظر في الرحمن للصفة القائمة به، وفي الرحيم للفعل لإيصال الرحمة لمن شاء من عباده، وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يجيء قط رحمن به. فالأول الوصف الرحمن، والثاني للفعل، إذن ينظر في الرحمن للصفة والرحيم للفعل، أنه يرحم برحمته من شاء من خلقه، وكان بالمؤمنين رحيما. وفي الحديث إن الله خلق 100 رحمة فأنزل رحمة واحدة يتراحم بها الخلائق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها، يعني تكون أولادها تحت يرضعون وتخاف ترحم أن تطأ بحافرها، والجمل كذلك يطأ ولده بخف يموت صغير يخرج ضعيف ولد الناقة تلقاه يحاول يرضع بضعف، يقوم ويسقط، والأم لما تحركت حاشة أنها تطعن في بطنه أو في جسمه بخفه فيموت. هذه الرحمة في قلب الإبل وكذلك في قلب الفرس، وحتى الأم الكافرة، لأن الرحمن ينظر للرحمة الواسعة تشمل الكافر والمسلم. الأم الكافرة سبحان الله ما في قلبها إيمان، تقوم من الليل ترضع ولدها، تقوم من الصباح تغسل ولدها توديه المدرسة، تقول حتى يضمن المستقبل لا يفشل ويلقى وظيفة، توديه من الصباح وتكون سهرانة تتعب مع ولدها تغسل ثيابه، عجيب سبحان الله. فهذه الرحمة واسعة لكل أحد، قال ورحمتي وسعت كل شيء. لكن الرحمة الخاصة قال سأكتبها للذين يتقون، فيرحم الله المتقين، يدلهم على العلم النافع، يوفقهم لقيام الليل وصيام النهار، يحفظهم. هذه الرحمة الخاصة، وكان بالمؤمنين رحيما مع قوله ورحمتي وسعت كل شيء، ومع قوله خلق الله 100 رحمة وانزل بها رحمة حراحم بها الخلائق. هذه الواسعة العامة الشاملة، أما الخاصة فهي أوليائه والمتقين من عباده والمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. وأسباب جلب رحمة الله للعباد اتباع الرسول، ما الدليل؟ وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فكلما أطعت الرسول كنت بنص هذا المنقول عن الله سبحانه وتعالى مرحوما بقدر اتباعه، وبقدر إعراضك عن دين الرسول تبتعد عن رحمة الله. نعم. ومن أسباب رحمة الله تقوى الله، قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. وهذا لا يعارض الأول، الذي يتقي ولا اتباع الرسول في الفعل والترك. هل اتباع الرسول في الفعل فقط كإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت الحرام وقيام الليل وصيام النهار وقراءة القرآن، أم اتباع الرسول تكون أيضا في الترك، في الفعل ولا الفعل والترك؟ ها؟ من يجيب؟ ها؟ الاثنين في الفعل والترك. خرج رجل مبتدع ضال، وش يقول؟ يقول المولد النبوي ما في شيء. ليش؟ يقول لأن تركات النبي لا تحمل على وجوب الترك، بل من شاء فعل من شاء ترك. شوف التلبيس سبحان الله. فردينا عليه على هذا الضال الذي يبعد الناس عن رحمة الله وهو لا يشعر، لأنه إذا تركوا اتباع النبي في التركات وش يحصل لهم؟ عذاب. ما وجهه؟ وجهه أن تركات النبي هكذا كان ينبغي يفصل للناس في مجلس ألقاه وانتشر عنه ولبس على الناس أن المولد النبوي جائز، لأنه يقع فلسفة في أصول الفقه أن هذا من التروكات، والتروكات لا يجب الاقتداء بالنبي فيها بالترك الواجب. فالمولد تركه النبي لا يعني أنه حرام، هكذا التلبيس. فرددنا عليه بفضل الله أن التروك من قبل النبي تنقسم إلى قسمين، قسم تركه ولا يجب تركه، بل إن تعاطيته فمباح، كتركه أكل الضب، يعني يتعلق بعادات النبي أو بالعاديات، فهذا ما تركه النبي، سمي الأشياء تركها النبي عدة أشياء. لكن ما تقول لنا إيش حجة، بمعنى النبي ما قصد التدين بالترك صلى الله عليه وسلم، وأنه يوجب علينا الترك، فأكل فترك أكل لحم الضب، وأكل خالد بن الوليد الضب على مائدته ولم ينكر عليه، فهذا النوع من التروك نعم لا يجب علينا أن نتركه، فلو أكل منا أحدنا الضب لجاز. كيف؟ والنبي يرى خالد وهو يأكل ويتلذذ ينكر بالضب وينكر عليه، وإنما تركه قال لن أجده بأرض قومي فأجدني أعافة. طيب، القسم الثاني من التروك الترك النبوي، الترك لأمور تركها النبي وهي من جنس العبادة، من جنس العبادة، كما ترك النبي التأذين للعيدين، لو جاء واحد في المسجد غدا في هذا المسجد قام يأذن صلاة العيد يرحمكم الله، كلكم انكروا عليه وخروا على ذلك بدعة، لأن النبي لما ترك تأذين للعيد وهو من جنس العبادات لن نسبقه بخير، يعني يجب تركه، لو فعلناه كانت بدعة وتعرضنا لعذاب الله، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، أي أصحاب البدعة في النار، كبيرة من كبائر البدعة ليست صغيرة. فإذا التأذين للعيد بدعة، النبي ما أذن، ما دليلكم البدعة؟ الترك، وهي اللي يسميها الشاطبي ويسميها شيخ الإسلام بن تيمية السنة التركية، واضح؟ وهي ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور وكان من جنس العبادات مع قيام المقتضي للفعل وانعدام المانع، كالتأذين ليش؟ للعيدين، فقام المقتضي أن يؤذن العيدين، المقتضي الحاجة، الحاجة العقلانية عند بعض الناس، يقول الناس قد تغفل ذاك اليوم، طيب هذا المقتضي اللي في راسك، قام حتى في عهد النبي الناس مثل عثمان مرة من المرات تأخر في صلاة الجمعة حتى دخل عمر على المنبر، فنظر إليه عمر قال أي ساعة هذه يا عثمان؟ قال ما شعرت إلا وقد أذن، فلما أذن اغتسلت توضأت وجئت، قال وضوء أيضا ما اغتسلت يا عثمان؟ فإذا يحصل الإنسان ولو كان فاضلا صالحا ينسى ولا، ومع هذا المقتضي في زمن النبي وانعدام المانع فهناك كثر مؤذنون كثر، كان النبي يقدر يقول لي بلال لأي إنسان أذن العيد، فلما ترك التأذين مع قيام المقتضي وانعدام المانع صار التأذين سنة تركية وبدعة يجب تركها، والاختيار سنة تركية يجب تركها. إذا المولد النبوي نعم تركه النبي، لكن الترك هذا حجة لقوله فيما رواه الشافعي في مسنده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت من خير يقربكم من الله ويباعدكم من النار إلا دللتكم عليه. فالنبي هنا بين النوع، أي نوع من التروك؟ التروك من جنس العبادات والعادات، العبادات، قال ما تركت من خير يقربكم إلا دللتكم عليه، فلما ترك المولد ولم يبينه لنا وأنه خير دل على أنه خير ولا شر؟ شر، واضح؟ فإذا المولد من تروكات النبي التعبدية الدالة على أن فعلها بدعة ومنكر ويسيء فعله من قبل العبد عند رب البرية سبحانه. إذن هذا أو هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم فيها إثبات بإثبات أو ذكر الاسمين الرحمن الرحيم، إثبات الوصفة والرحمة لله وإثبات الاسمين الرحمن الرحيم. الثاني قال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هذه حكاية عن الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله أنهم يستغفرون الذين آمنوا فيقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، رحمة وعلما. والرحمة ينبغي أن تكون أيضا من صفات المؤمن لأنها سبب لرحمة الله آخر. ذكرنا سبب رحمة الله وشي اتباع الرسول، تقوى، رحمة الناس، رحمة الناس من أسباب رحمة رب الناس لك، كما في الحديث المسلسل بالأولوية بالأولية، كان كل شيخ يأتي عن المحدث، كان كل طالب يأتي عن المحدث يقول أول حديث سمعته من شيخي الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال ابن القيم رحمه الله إذا أردت أن ترى كيف يتعامل معك ربنا يعني مستقبلا في المآزق التي تأتيك و يعني رحمة التي تأتيك بعد المأزق إلى آخره، انظر في حياتك كيف كنت عامل خلقه، إن كنت عاملهم بالرحمة والإسعاف والإكرام سيسعدك الله في وقت تحتاج إليه ويعوزك ما يلجئك إليه إلى من يرحمك، أن يوفق من يرحمك إليك، يوفقه إليك فيرحمك لأنك رحمت الخلق. وذلك أسعد الناس برحمة الله هم العلماء وطلبة العلم بعد الأنبياء لا شك والرسل، لأنهم لما رحموا الناس الرحمة العظمى بين لهم العلم الذي يسعدوا به في الدنيا وتزول عنهم العقوبات به، بل من العلم ما فيه رقى وأوراد عن النبي تحصنهم من الأمراض ويشفى بها من الأمراض إذا رقوا أنفسهم بها وهي من العلم، والعلم بالعسل والعلم بالحبة السوداء والعلم بما ينجيه من عذابه من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، صفة الصلاة المقبولة عند الله شروطها أركانها. فإذا وصفوا للناس العلماء والفقهاء وطلبة العلم الطريق إلى الجنة بتعريف العلم وأحكامه رحموهم، وقصدوا بذلك التقرب إلى الله برحمتهم ببيان دينه. فأكثر الناس الذين هم عرضة لرحمة الله العلماء بعد الرسل لا شك والأنبياء، وكذا طلاب العلم يحضرون حلقات يسمعون ويروحون يرحمون أهليهم، يقولوا ترى اليوم أخذنا في العقيدة كذا في السنة كذا، فيرحم أهليهم بتعليمهم، لأن ولدك إذا ما علمته كان عرضة لعذاب الله في الدنيا وفي الآخرة. قال الله تعالى في كتابه قووا أنفسكم فقط وأهليكم، أنت وقيت نفسك حضرت الدرس الآن ترحم نفسك، تعلم من العلم في العقيدة في أحكام الله ما تنجو به من عذاب الدنيا والآخرة، لأنه إذا حضر الإنسان مجلس علم يغفر له وتبدل سيئات الحسنات، فيكون رحم نفسه بحضور حلقة العلم لأن الله غفر له، لكن بقي أهلك وتعلمت من العلم تشق به طريق الجنة بارك الله لك، لكن أهلك علمهم حتى ترحمهم. فكيف من يرحم نفسه وأهله والناس وهم ورثة الأنبياء العلماء؟ فكن عالما حينئذ، اجتهد تحضر حلقات العلم حتى تصبح من أهل العلم. ليش؟ لأنك تكون كما قال الزهري وغيره ما بعد درجة النبوة، من تصل درجة النبوة آخر نبي محمد وانتهى، فأعلى درجة يمكن تصلها في الجنة درجة الفقه، ما بعد النبوة أعلى من درجة الفقه، الأنبياء كانوا يفقهون الناس ويرحمون الناس بالفقه في الدين. فالإنسان أعرض عن الفقه في الدين صار له من العقوبات، أولها يسمونها الأطباء النفسية يأخذ أدوية اكتئاب يعني المعرض عن العلم لا يعمل به ولا يريد أن يسمعه، فالله يسلط على عقوبة اللي يسمونه الاكتئاب فيحبس عن السعادة ولا يسعد الشيء، وتصبح الحياة له بالنسبة له مثل يقول الروتينية، يروح يتمشى ما يلقى سعادة إلى آخره. ربنا يريد منه أن يرجع لحضيرة إيش؟ العلم والفقه والعمل بتضييق صدره ليرجع إلى الله، كما قال ومن أعرض عن ذكري فإنه يعيش ضنكا، قال ابن عباس الشقاوة. على قدر إعراضك عن الدروس والخير والعمل بالعلم يكون إيش؟ ضيق صدرك. وهذا من رحمة الله. وكيف يا أخي كذا الله يفعل بعبده؟ نعم، أن يسلط عليه عقوبات في الدنيا من ضيق الصدر وقلة الرزق أو اتساع الرزق مع الاستدراج، رحمة من أي جهة؟ ضيق الصدر العقوبات في الدنيا رحمة، نعم من أي جهة؟
ليرجع.
ليرجع إلى الله. في آية تدل على هذا، ظهر الفساد في البر والبحر. من الفساد ترك العمل بالعلم، لكن العلماء لما يموتون آخر الزمان ما يعمل بالعلم، سلط الأرض الزلازل والبراكين ويكثر القتل والزنا وشرب الخمر بموت العلماء، ما يعمل بالعلم آخر الزمان، يموتون العلماء فيؤثر، فيأتي أهل الأرض ما يوعدون عياذا بالله، نسأل الله يسلمنا وياكم. فحينئذ الله ذكر أن العقوبات تسلط للذين لم يعملوا بالعلم بعد أن سمعوه أو الذي لم يسمعوه أصلا، فقال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، كسبها إعراضهم عن العلم أو إعراضهم عن عمل به بعد سماعه في خطب الجمعة والراديو وإلى آخره، ما يعملون له هوى كبر، يتكبر عن حضور حلقات العلم، يقول الناس يقولون علي جاهل، إذا جلست مع الناس أسمع العلم، يشتري وجبة 300 ريال هو صاحبه سمك ما سمك وتفكه، ولا يشتري كتاب ابن عبد البر التمهيد، ليش؟ قاعز مغموس في ملذات الدنيا، نسأل الله العافية. طيب إذن هذه رحمة من الله ليعود العباد لرب العباد. شوف الناس كما حدثني بعض المسؤول الوجهاء، قال والله أنا بنتي قبل كورونا سويت لها فرح واستدنت وتعبت 150,000، والله أعرف أنه صرفوا يمكن في نفسه أنه ما يجوز وبدشلون، لكن المجتمع يا أخي يقول لك المجتمع إلى آخره، يقول فجاء هذا المرض وانتشر الداء وعبس الناس في بيوتهم وظهرت العقوبة، يقول وتحسس بأصحابي وإذا بهم 30,000 25,000، نزل معدل الإسراف. إذن اعتدلوا ولا ما اعتدلوا بهذه العقوبة؟ ها؟ إذن كان في رحمة ولا ما في رحمة؟ يقول ما عاد صار فيه صرف، يحكي له يقول قل الشرف اللي كنا نعرف من أول، تأدب الناس، أدبهم رب الناس سبحانه، إيه ما تخرج من بيوتكم اقعدوا إيه إلى أن الحمد لله على فضله. فالمقصود أن هذه العقوبات لمن أعرض عن العلم رحمة به ليرجع، يرجع للعلم أو يرجع يطلبه، يحضر في الدروس ويترك عنه اللعب واللهو والتفاخر بهذه الدنيا وجمع طعمها، يحضر مجالس الآخرة في الحلم في العلم ويتعوذ بالله من الشيطان، يقول أعوذ بالله من الشيطان ويقبل على العلم. حينئذ تعرف رحمة الله كيف تكون لمن صرف أو صرف نفسه عن العلم بلهو الدنيا والدرهم والدينار وترك الواجبات من طلب العلم والصلاة في وقتها وترك السهر إلى آخره، كيف أن هذه العقوبات رحمة له سبحانه وتعالى وحكمة، كما يذكر إن أثر رحمة الله وحكمه البالغة أثر، إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، يا الله الله يجعل فقير ورحمه. نعم رحمه هذا الفقر عجيب. اي نعم لا عجب من امر الله وحكمته. كيف يا اخي رحمه الفقر هذا؟ إيه. ان من عبادي من لا يصلح اعرفه وقلبه تكويله وانا خلقته يعني لا يصلحه الا الفقر، فاذا اغنيته اطغيته فيبقى راتب محدود يستدين اخر الشهر ويطلب رحمه الله يموت مسلم قاعد. لو جاء هذا العبد اموال واصبح من اصحاب الملايين طغى وبغى حتى المساجد ما يحضر فيها لا صلاه ولا دروس ولا شيء ينعى بجانبه مصلحة يقلل له حتى يتحف الآخرة ويقعد سليم من الإحراب. ولا بعض الناس هو أكثر من لا يعرف هذه الحكمة. يا الله إيش سويت أنا من بلا من فشل في يسمونها التجارة من ديون. يا غبي أدرك رحمة الله وثق في حكمته لا تكون غبي. ثق في الله قل لعل هذا خير. ما من قضاء يقضيه الله على المؤمن إلا كان له فيه خير وإن جهله. يعني جاهله بالحكمة لا يعني ما في حكمة. صحيح يقول أنا جاهل بحكمة الشيء لكن لا يعني ما في حكمة. يعني موسى حبس عنه الحكمة لقتل الخضر مو معنى ما كان في حكمة، كان في حكمة بلغه بها الخضر أن قتل هذا الغلام مصلحة ودفع مفسدة لأنه ذا كبر يتبعه أهداف الكفر يطغيهم طغيانا كفرا. كان مصلحة أن يقتل قبل البلوغ وهذا كان عبرة لنا أن الإنسان مهما كان عاقل من الذي يدرك الحكمة إلا أن يعلمه الله. موسى ما درك الحكمة حتى علمه الغضب. فإذن ابقى واثق في حكمة الله إن في حكمة وإن جهلت. طيب قال وكان بالمؤمنين رحيما. هذه الرحمة الذي في قلبه في قوله رحيما ينظر فيه نظر فيها عند العلماء من جهة الفعل. فرحيم كما قال العلماء تعلقها بالمرحوم بالفعل يوصل الرحمة لمن يشاء. الرحمن الصفة الرحمن حينئذ الرحيم وكان بالمؤمنين رحيما فسبحانه من رحمته بالمؤمنين توادهم وتعاطفهم. نعم فالله يلقي في قلب المؤمنين الصالحين ود بعضهم لبعض رحمة بعضهم لبعض كما قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذا من رحمة الله سبحانه يلقي في قلوب بعض المؤمنين على بعض الرحمة. وينك فلان ساق طيب أجي وديك المستشفى. نعم كلهم مؤمنين صالحين يعطفون على بعض حتى إذا بعضهم انهمك في المعاصي يبدأ يقل الإيمان فيه يبدأ يصبح قلبه قلب جبار لا يعتبر من المرض لا يعتني من افتقر لا يهتم إلا بنفسه لا يأكل إلا بنفسه ولا يمشي إلا وحده. المقصود أن الإيمان هو الذي يجلب الرحمة في القلوب. الإيمان بالله اتباع الرسول حتى إذا عصى واستكبر فستجده يتجبر. ومن أنفع أدوية للقلوب بعد تقوى الله واتباع الرسول وهي منها لا شك بر الوالدين وسيما الأم. ففي القرآن نفي أن يكون البار جبار فتجد دائما البار بأمه أو بوالديه رحيم يلقي الله في قلب الرحمة. ولم أكن جبارا إيش عصية وبرا بوالدتي فلا تجده بار رحيم. لذلك أنا نفسي لما أتخير صاحب أو أرسل شخص في مهمة أتفاءل لمن عارف أنه بار وفعلا أتخير يكون عندي مهمة أرسل إعلانات للدرس، المهم أي شيء مهمة بين طلابي، أتحسس فأجد أني أخص البعض بالمعونة، وجد يفتح له سبحان الله، يفتح له يفتح له ويحبون الناس ويرحمونه، لأنه رحم أمه رحم والده، فأجد سبحان الله فيه هم من الفتوحات الربانية والرحمة، وسوق آثار الرحمة ما لا أجد في غيرهم البارين بوالديهم بعد إقامة فرائضهم الصلاة واجتناب الفواحش لا شك. وش الفائدة يكون بار وأمي عاق مع ربه بالزنا؟ لا، ما أقصد هذا، أقصد الذي بار بربه ثم بوالديه بالتوحيد السنة. بعض الناس مثل كذا، وهذا والله مو بعرضة، لأن ترحم ابنته معه، بيرحم بنته بيزوجها، هذا رحمة جميل، أنه من لا شك من قساوة أنه يصرف العرسان عن بنته ويجيهم مستحقين يصرف، مو بشاعر بلا شاعر البنت المسكينة، تبي لها بيت تبي لها أولاد تبي لها، لكن لا يرحمها عندما ينظر في هذا المتقدم إليه ما هو ماله، يقول بعزة ويعيش عزيزة مكرمة بالمال ثري مش راتبه، طيب فاسق بن علي مبتدع يمشي مع السورية مع الإخوان خارجي يخطط للخروج على الأمر يكفر ما علي، وش فلوسه بيعز بنتي، ما يسأل عن دينه، يقول كذا لحيته، طيب صار اليوم صرنا نشوف لحى كذا مذهب الخوارج، يطعن في ولي الأمر ويحس هذه المنكرات عن ولي الأمر ما يصلح يجب نغيره، طيب هذا مذهب الخوارج والنبي سمى الخوارج كلاب النار، ذلك قال سلفنا تركت زوجت بنتك مبتدع ما رحمتها، قال قطعت رحمها ما رحمتها، وزوج ابنته أيضا فاسق قطع رحمها، واحد تساهل وزوج ابنتها شخص شافه مدير شركة من الوشو، اتصلت الزوجة في الدور في الشوارع طول الليل، وشو طول الليل دور بالشوارع وشو، يقول جايب زملائه بالشركة أو جايب زميل له بالشركة يعني لكي يعطيه عياذا بالله شهوته مني بالمزاح وإلى آخره، فخرجت هذه الدينة العفيفة من بيتها. إذن من زوج ابنته فاجر فقد قطع رحمها، إذن الإعزاز والرحمة لذوينا ليس بإكثار المال ولا بتنصيبهم لأن يكونوا من أهل الجاه، إعزازنا لهم بتعليمهم السنة، نعم، ومذهب ومنهج سلف الأمة والإسلام الحق الذي جاء به محمد، هذا العز، لأن النبي كان عزيز وكان يتلوى من الجوع، عزيز وقد أحاطت به الرحمة، رحمة الله لأنه رحم الخلق فعلمهم دينهم وصبر على أذاهم، اللهم صل عليه، مع أنه يخرج من بيته جيعان وأصحابه اللي معه أهل جاه هم جائعين أيضا، أبو بكر وعمر، ويخرجون لبيت واحد يأكلون عنده لافتقارهم، هل هز من عزته بقلة ماله شيء؟ لا، إذا العزة في التقوى في معرفة الرب الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى سبحانه. وما رواه أحمد في مسنده من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة شيء حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وكتبت الذلة، نعم، وكتبت الذلة على من خالف أمري، ما قال كتبت الذلة على الفقراء من أمتي، أي كان أبو هريرة من أهل الصفة يصبرون حتى يجيهم اللبن وكذا، ما عندهم فلوس، قاعدين في المسجد هم أفضل الناس. فالمقصود قال وكتبت الذلة والصغار لمن خالف أمري، وما قال لمن ضعف اقتصاده وماله، بل قال من خالف أمري، نعم، وكتبت الذلة والصغار لمن خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. إذن هذا من رحمة المخلوق للمخلوق كالإبل أن يعلمه العلم، نعم، هذه الرحمة المطلوبة. وقوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء تقدم، أي وسعت كل شيء، فشملت المسلم والكافر وغير ذلك. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، نعم هذه. وكان بالمؤمن الرحيم تقدم. كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي أوجبها على نفسه الكريمة تفضلا، كتب على نفسه الرحمة سبحانه وتعالى. ومن ذلك أن الله لما خلق الخلق فرغ من الخلق كما في صحيح البخاري كتب كتاب فوق العرش، أن رحمتي وسعت، أن رحمتي سبقت غضبي. هذه بشرى عظيمة، بشرى عظيمة. فمن آثار هذه الرحمة، انتبه لما قال خلق الله 100 رحمة، أي آثار الرحمة، لأن الرحمة صفة من صفات الله لا تخلق، فلا بد يفسر الحديث بالإجماع على هذا الذي ذكروه العلماء، أي أثر الرحمة، من آثار الرحمة التي نزلت أن ترفع الفرس حافرها. وأجلت 99 رحمة ليوم القيامة، فيا بشرانا والحمد لله، 99 رحمة أجلت ليوم القيامة، وهي اللي نشوفها ذي رحمة واحدة، الحمد لله يا رب، اللهم لك الحمد. وروى البخاري أو غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لما فرغ من الخلق جعل كتابا فوق العرش أن رحمتي وسعت، أن رحمتي إيش سبقت غضبي. كيف؟ من آثار هذا وشو؟ أنا أقول لكم من آثار هذا عشان تفهمون كيف رحمته سبقت غضبه. طيب الآن إذا واحد سوى منا سيئة كم تكتب له؟ واحدة. إذا سوى حسنة 10، هذه من الرحمة، نعم، مسبقة الغضب. طيب أصحاب الأعراف، لا إله إلا هو، قصتهم الحقيقة وأنت تسمعها ربما تذرف عيناك بالدمع وأنت ترى قصة أصحاب الأعراف، وهو سور بين الجنة والنار. هؤلاء أهل الأعراف قوم تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، وأنا أقول للأخوة دائما ناصحا لا تزهد ولا في سنة كما يفعل البعض، هذه سنة ولا واجب؟ سنة، ويترك. الصحابة ما كانوا يقولون هذا، أي أمر نبوي ينفذونه، أي نهي نبوي يتركونه، ما يقول هي مكروه ولا حرام، حرام، لأنك محتاج الحسنات. هذول القوم حصل منهم شيء من التفريق، ليش؟ ما وزنوها يعني بهذا الميزان، صار قليل أعمالهم الصالحة وعندهم ذنوب، صور الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها ثم تساوى حسناتهم مع سيئاتهم، في تفريط عندهم كان ولا لا؟ فيه، فيه، لأن عشر بحسنة أمثالها حسنات، ويصلي كل يوم 5 معه، لكن العلي يفرط في الخشوع في الصلاة ويفرط في صلاته وما يطلب العلم حتى تساوت حسناته مع سيئاته، لا إله إلا الله. ومع ذلك صار فيه حصل أنهم صاروا في سور من يسمى بالأعراف، أهل الأعراف هم، تساوا حسناتهم مع سيئاتهم. وقال الله فيهم: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون؟ هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، إلى آخره، إلى أن قال: وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. ونادوا أصحاب الجنة: سلام عليكم. يا الله، ينظر أهل الجنة ودي يصير منهم، سلم عليهم: سلام عليكم يا أهل الجنة، ودي يروح معهم، لكنه محبوس في الأعراف ما يقدر، تساوت سيئاته بحسنة. لا إله إلا الله، سلام عليكم، لم يدخلوهم يطمعون. وإذا صرت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قال: ربنا ارجعنا مع القوم الظالمين. خايفين راجين، خايفين راجين. وش سوى فيهم رب العالمين في آخر؟ قالوا: ادخلوا الجنة. الحمد لله، يعني رجحت إيش؟ رحمته، فرحمته سبقت غضبه. أهل عرفت تساوت، جاءت رحمة سبقت، ترجحت برحمته، ادخل الجنة. حقيقة أصحاب الأعراف وقفة يراد المسلم يقف فيها، وقفة جدية، وهو ينظر في حاله إنه ما عاد يفرط في سنة. خلاص خلاص، المسجد الآن اليوم بعد صلاة العشاء قدم رجلك اليمين وقول: السلام على رسول الله، افتح لي أبواب فضلك. دخلت المسجد برجلك اليمين، خارج المسجد برجلك اليسار، داخل المسجد اليمين قول: ربي السلام على رسول الله، افتح لي أبواب رحمتك. قمت النوم استاك، قبل النوم اقرأت الكرسي. جمع جمع، ما تدري قد تتساوى حسناتك وتقع في الموقف هذا المخيف القلق. ينظر هنا يا أهل الجنة، ينظر هنا يا رب صرفنا عن النار، ثم بعد هذا الموقف ادخل الجنة. ليش؟ من الأصل اجمع حسنات، اقرأ في اليوم كل يوم جزء من القرآن، احفظ حلقات علم، احفظ القرآن لزوجك، اعمل صالح، صم الاثنين ثلاثة بيض، غدا 14 15، حتى لما صمت اليوم 13، بعض عنده جاهل يقول 14 15، خلاص فاتني 13 ما صم 14 15. لا، حتى لو فاتك 14 13 يجوز تصوم يوم 15 واحدة في أيام البيض. تفقه، هذا من التفقه في دينك. إذن جمع حسنات حتى لا تقف هذه المواقف. يكفيك أن تقف بين يدي الرحمن يقول: عبدي فعلت كذا يوم كذا. ليش تفعل معاصي حتى الله يقول لك فعلت كذا يوم كذا؟ تب، ابتعد عن أسباب معاصي صاحب السوء حتى تكون عرضة لرحمة الله. إذن نحمد الله أن رحمته سبقت إيش؟ غضبه. وفي رحمة الله جاء في الحديث الصحيح، خرج بعض أهل السنن، أن امرأة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني في سفر غزو أو غير ذلك، فرأى امرأة تجري وأمسكت ولد صغير وطلعت ثديها وألصقته في بطنها وارضعته بعد أن فقدته. أنا شفت منظر أم مرة في السوق فاقدة ولدها، لا تسألني وش وجهها وش ملامح عينيها، لا إله إلا الله، أمر مرعب مخيف لا أريد أن أتذكره. يعني كأنها فقدت يدها، ولدي تطير من هنا ومن هنا، منظر ما أقدر تشوفه. هذه المرأة مثلها في زمن النبي فقدت ولدها، حتى وهي تبحث رمقت، أخذت تركض جهته، هي مصدق أن شافت. لأنه إيش يقولون هم الأمهات؟ يقول: ولدي ما تعرفت، لكن هذا أخذ اللصوص، يقطعون لحمة، يجوعون، ما أدري وش حاله، ما أدري وش حاله، فتمزق كبادهم عليهم إذا فقدوا. وأنا أعرف شخص فقد ولد له في الحرم من 10 سنين، ما أدري أخذته عصابة، نسأل الله يقطع أيديهم رجلهم ويرجع لها، يرجع ولده لها. كل ما أنزل من منبر الجمعة أخطب الجمعة يقابلني هذا الشيء الشايب، شايب كبير ويعمل حارس عمارة، في الحي عندنا، كل ما أنزل المنبر أول واحد لقاني سلم علي يقول لا تنساني ادعو لي أن يرجع لي محمود، من 10 سنين فقدته في الحرم، فالله يرجع لي إياه، اللهم ارجعه له مسكين. المهم أخذته وأرضعته بعد أن فقدته، فصور النبي لهم بما أوتي من بلاغ وجوامع الكلم رحمة الله بهذا الحدث الذي صار أمامهم. فقال لهم أترون هذه المرأة؟ صالحة نعم. قال أترون أنها طارحة ولدها في النار وهي قادر لو في نار جنبها بعد أن لقيته وأعطته وألقمته ثديها ولصقته ببطنها وحنات عليه كذا بعد الفقد وفي نار جنبها هي تقدر أن تقذف فيها عندها قدرة تقذفه؟ قال الصحابة يمكن بصوت واحد لا يا رسول الله. قال لله أرحم بعبده من هذه في هذه الحال بولدها، اللهم لك الحمد. اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم اعف عنا واغفر لنا. الله ارحم بعبده من هذه بولدها وهي قادره تغدو في النار، اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. لا اله الا انت سبحانك عفوا.
نكمل بعدها الموضوع ان شاء الله.
الله أكبر الله
أشهد أن لا إله إلا الله.
السلام عليكم ورحمة الله. ثم قال وهو الغفور الرحيم، فيخبر عن نفسه أنه متصف بالمغفرة والرحمة لمن تاب إليه وتوكل عليه سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. فهو يستر على عبده الذنب ولا يعقبه بآثاره من عذاب في الدنيا، عقوبة في الدنيا وآثار في الآخرة من عذابه. وأحسن ما تدعو الله سبحانه وتعالى في ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فالله خير حافظا، فإن الله سبحانه وتعالى حفيظ يحفظ عباده بحفظه العام من الهلاك والعقب، ويحفظ عليهم أعمالهم، ويحفظ عباده المؤمنين حفظ خاص سبحانه وتعالى. فاجعلنا اللهم ممن حفظت ورزقت وبالهداية عليه أنعمت، ومن هو في سائر شأنه متوكل عليه وفي مستقبله يقول قد توكلت